بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو تعريف النهي في اللغة؟ المنع، وفي الاصطلاح. طلب الكف عن فعل على سبيل الاستعلاء على ما ذكره المؤلف. وقوله طلب الكف عن فعل يشمل ذلك الأفعال وماذا؟ والأقوال. الصيغ التي تدل على الطلب وصورتها أمر، تدخل في باب الأمر أو في باب النهي في اصطلاحهم في باب الأمر، مثل دع، خلي، ذر، هذه عندهم أوامر بالنظر إلى الصيغة. ومن حيث المعنى هي طلب كف. وصيغة النهي، ما هي الصيغة التي للنهي؟ الصيغة التي للنهي ما هي؟ المضارع المجزوم بلا الناهية. وصيغة النهي تخرج عن التحريم إلى صور أخرى، من يذكر بعضها؟ نعم، إلى الكراهية، تخرج من التحريم إلى الكراهة، كالنهي عن شرب من فم القربة، وأمثلة أخرى أيضا، النهي عن الشرب قائما، وهذا لا بد له من دليل يصرفه من التحريم إلى الكراهة. وأيضا ترد لماذا؟ للدعاء وللإرشاد. وأحوال النهي التي ذكرها المؤلف أربعة، من يذكرها؟ النهي عن الشيء، عن شيء، نعم، عن شيء واحد. الثاني النهي عن الجمع بين شيئين. الثالث عشان النهي عن، نعم، عن التفريق بين شيئين أو أكثر. والرابع الأخ، نعم، النهي عن متعدد اجتماعا وافتراقا. طيب، إذا يسأل الأخ عن معنى الإرشاد، الإرشاد معناه التوجيه إلى ما هو أفضل، التوجيه إلى ما هو أفضل. وهو عندهم في عرفهم الإرشاد، إذا كان الأمر للإرشاد فتركه مخالفة للأولى وليس بحرام، وإذا كان النهي للإرشاد ففعله مخالفة للأولى وليس بحرام. هذا عندهم. أما الآية التي ذكرت، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، قلنا لكم أخذوا أن النهي للإرشاد من قوله إن تبدى لكم تسؤكم، أي لا تتعرضوا للسؤال عنها والتنقيب والبحث عنها، فإنها إذا بدت ساءتكم، فيرشدهم الله إلى ترك السؤال عن الأشياء قبل وقوعها. وهذا السؤال لمن كان في حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الأعراب والذين لهم حاجة، وكذلك أيضا من له حاجة ألمت به أو وقعت عليه في المدينة، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو نهي عن سؤال خاص على وجه خاص. قال أنس: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يعجبنا أن يجاء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. هذا فيه أن الأعرابي ليس داخلا في هذا، لأنه يسأل عن حاجته. وهكذا أيضا وقع لكثير من الصحابة أنهم كانوا يسألون عن أشياء وقعت لهم، فهو نهي مخصوص. يقول: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هذا مسألته في موضع آخر، في موضع آخر إن شاء الله. وعلى العموم أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، ليس هو عين النهي عن ضده، وإنما يستلزمه استلزاما من باب اللزوم، من باب اللزوم العقلي. كما أن الأمر بالشيء أمر به وبما وبلوازمه إنما هو من باب اللزوم العقلي، كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما لا يتم الواجب إلا به. الأمر بالشيء أمر بلوازمه، هذا من باب اللزوم العقلي، لأنه إذا أمرتك أن تذهب إلى السوق فيلزم من حيث اللزوم العقلي أن تقطع المسافة التي توصلك إلى السوق، لا يمكنك أن تصل إلى السوق إلا بذلك، فهو لزوم عقلي. وقد يكون الآمر غير مريد لهذه اللوازم لكنها تلزمه من حيث اللزوم العقلي، وقد يكون الآمر إذا كان الآمر ممن يطرأ عليه الغفلة قد يكون غافلا عن هذه اللوازم. آمرك أن تذهب إلى السوق وأنا غافل عن اللازم الذي هو قطع المسافة. على كل حال هذا يأتي له موضوع آخر إن شاء الله. أما درس اليوم فهو درس مهم جدا، وهي مسألة أيضا كبيرة ومختلف فيها اختلافا واسعا بين الفقهاء، اختلافا في تقعيد أصل المسألة، واختلافا في تطبيق المسائل التفريعية على هذه القواعد وعلى هذه الأصول، فاختلفوا في ذلك كما ستراه في قراءتنا لهذا الموضع. وهذا الكتاب مبني على مذهب الحنابلة غالبا، ولهذا قسموه على الوجه الذي ذهب إليه الحنابلة، وإن كان قد شاركهم في بعض هذه الأوجه بعض الشافعية أو كذلك أيضا بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين. على كل حال هذا التقسيم الذي سنقرأه هو تقسيم لأهل الأصول، وهناك تقسيم هو أنفع لطالب الأصول ولطالب الفقه من هذا التقسيم. والتقسيم الذي سنذكره بعد إن شاء الله تعالى هو من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن كلام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم شرح الحديث الخامس، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وسنذكره بعد إن شاء الله. نقرأ أولا ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال: اقتضاء النهي فساد المنهي عنه. اقتضاء النهي يعني النهي يدل على فساد المنهي عنه، النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه، أي يحكم بفساد المنهي عنه. إذا نهي عن شيء، هل كل ما نهي عن شيء فذلك الشيء فاسد، أم في المسألة تفصيل؟ هذا هو موضع الدرس. قال: المنهيات على قسمين، قسم يصلح قسم على القطع ويصلح قسم على البدلية. قسم منهي عنه ولم يتوجه إليه طلب، ولم يتوجه إليه طلب قط، أي لا يكون إلا منهيا عنه قسم منهي عنه أو قسم منهي عنه. نعم. ولا يتوجه إليه طلب قط، مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شاهد في قوله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو المنهي عنه لذاته أي لقبحه في نفسه. فهل هناك زنا مباح؟ ليس هناك زنا مباح. وهل هناك شرك مباح أو مأمور به؟ لا. فهذا منهي عنه لذاته، لم يتوجه إليه طلب، بخلاف ما سيأتي من النهي عن الصلاة حال السكر، وهكذا النهي عن صوم يوم العيد، فإنه توجه طلب إلى المكلف بأصل الصوم وبأصل الصلاة، توجه طلب إلى المكلف، ولكنه نهي عنه لشيء آخر، بخلاف هذا القسم الأول الذي هو الزنا والشرك، فهو منهي عنه لم يتوجه إليه طلبا قط، بل إنما توجه إليه النهي صرفا. قال وهو المنهي عنه لذاته، ما معنى لذاته؟ أي لقبحه في نفسه، لقبحه في نفسه، فهذا محرم قطعا أي تحريما جازما ما فيه خلاف، وباطل لزوما أي لازما وثابت بطلانه، وما ترتب عليه باطل كذلك، الذي يترتب عليه فهو باطل، كالولد من الزنا لا يلحق بأبيه، وعمل المشرك لا يثاب عليه، لأنه ترتب على شيء منهي عنه لذاته كالزنا والشرك. هذا القسم الأول وليس الخلاف فيه، هذا متفق عليه من حيث التقعيد والتأصيل. قال وقسم منهي عنه من وجه مع وجود أمر به من وجه آخر، هذا القسم الثاني يبين لك ويوضح لك القسم الأول. القسم الأول ليس فيه أمر من بأي وجه، ليس فيه أمر قطعا، لا يتوجه إليه طلب الذي هو أمر. والقسم الثاني ينهى عنه من وجه مع وجود أمر به من وجه ما من وجه آخر، وهذا القسم على ثلاث صور. الصورة الأولى منهي عنه لصفته، الثانية منهي عنه لأمر لازم له، الثالثة منهي عنه لأمر خارج عنه. ثلاث صور. منهي عنه لصفته أي أصله ليس منهيا عنه، ولكن ما تلبس به من صفة جعلت النهي ينصب إليه للصفة التي تلبس بها هذا المنهي، فلو ارتفعت هذه الصفة لصح النهي، لصح لماذا لشرع ذلك الأمر. والثاني منهي عنه لأمر لازم له، الأمر اللازم له أمر لازم له، والثاني منهي عنه لأمر خارج عنه. وهذه الثلاثة المذكورة في هذا المقام تحتاج إلى فهم دقيق للتفرقة بينها، ولهذا وقع في اشتباه وكذلك أيضا في عدم فصل بين الصور بعض العلماء وبعض الأصوليين، فرب صورة من هذه الصور تجد أحدهم يجعلها في الصورة الأولى، رب مثال من الأمثلة تجد أحدهم يجعلها فيما نهي عنه لصفته، والآخر يقول لا هي مما نهي عنه لشيء لازم له، وصورة أخرى تجد الخلاف فيها، هل هي مما نهي عنه لشيء خارج عنه أو لشيء في نفس المبيع لازم له، أو في نفس أقصد في نفس الشيء لازم له، ويقع الخلاف بينها أو بينهم في تحقيقها. ماذا قال المصنف؟ قال الأمثلة على ما تقدم. أولا المنهي عنه لصفته، المنهي عنه لصفته، نهي عنه من أجل الصفة. قال في العبادات نهي الحائض عن الصلاة ونهي السكران عنها، لماذا نهيت هذه المرأة عن الصلاة مع أن الصلاة مأمور بها؟ لأنها حائض فوصفها الحيض، وصفها أنها حائض فنهيت عن الصلاة لهذه الصفة لكونها حائضة، وكذلك لماذا نهي السكران عن الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لكونه سكران، فإذا نهي عنه لصفته. قال في المعاملات النهي عن بيع الملاقيح، هذا مبني على حديث أبي هريرة عند البزار، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الملاقيح والمضامين، والحديث ضعيف من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وما حال صالح بن أبي الأخضر؟ ما حاله؟ ضعيف، ويشتد ضعفه إذا روى عن الزهري فهو يخلط عن الزهري، فالحديث ضعيف. وما معنى الملاقيح وما معنى المضامين؟ الملاقيح عند جمهور العلماء، الملاقيح المراد بها الأجنة في بطون الحوامل، الأجنة أجنة المواشي في بطون الحوامل، والمضامين المراد به ما في أصلاب الفحول من الماء، الفحول يعني الخرفان والعجول والذكران من من الإبل البعير، هذه فحول، الفحل هو الذكر، الذكر من بهيمة الأنعام يقال له فحل، وماؤه يكون في صلبه، فبيع الماء الذي في صلب الذكر الذي هو ماذا؟ عسب الفحل، هو المضامين. فنهي عن بيع ما في أجنة الحوامل، ونهي عن بيع ما في أصلاب الفحول، وهذا للجهالة، لجهالة المبيع، لأن ما في بطن هذه البقرة الحامل أو هذه الناقة الحامل ما في بطنها قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى ويختلف سعره، وقد يكون حيا وقد يكون ميتا إذا خرج، وقد يكون سمينا وقد يكون ضعيفا، وقد يكون واحدا وقد يكون اثنين أو ثلاثة، فهذا فيه جهالة في البيع. وكذلك ماء ذلك الفحل قد يلقح تلك البهيمة وقد لا يلقحها، وقد يلقحها يعني ماذا بارك الله فيك، ماذا في من مرة، وقد يلقحها يحتاج إلى أكثر، فالشاهد أن هذا لجهالة المبيع، لجهالة المبيع نهي عن بيع الملاقيح. قال فإذا أصل البيع مشروع، وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن هذا البيع اتصف بصفة وهي أنه باع شيئا مجهولا فنهي عنه لصفته، هذا تقرير مثال المصنف وقصده المثال. والمسألة على حالها، بيع الملاقيح محرم وإن لم يثبت حديث أبي هريرة فأدلة أخرى تدل عليه، منها حديث ابن عمر في الصحيح وغيره، منها حديث أبي هريرة في مسلم نهى عن بيع الغرر. طيب، ثانيا المنهي عنه لأمر لازم له في العبادات، النهي مثاله في العبادات النهي عن الصوم يوم العيد لما يلزم من الإعراض عن ضيافة الله في ذلك اليوم، انظر لما يلزم، يعني نهي عنه ليس لأصل الصوم، فالصوم في أصله محبوب مشروع، لكن لزم من هذا الصوم شيء آخر وهو الإعراض عن ضيافة الله في ذلك اليوم، هكذا يقول الفقهاء. قالوا لماذا نهي عن صوم يوم العيد؟ قالوا لأن الله عز وجل جعل العيدين لأهل الإسلام، والعيد يوم فرح وسرور وأكل وشرب ونحو ذلك، فمن صام فكأنه أعرض عن ضيافة الله، يكرمه الله عز وجل بشيء، وهكذا أيضا يشرع له شيئا من التنفيس عن النفس والأكل والشرب فيعرض عن ذلك، فنهي عن صوم يوم العيدين لما يلزم عليه من الإعراض عن ضيافة الله في ذلك اليوم. فإذا نهي عن صوم يوم العيد لم ينهى عنه لذاته، لأن أصل الصوم مشروع، وإنما نهي عنه لشيء يلزم لشيء يلزم منه، فالنهي عن ذلك اللازم. قال: وفي المعاملات النهي عن بيع العبد المسلم لكافر. عبد مسلم تبيعه لكافر هذا حرام، هذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، بين الحنابلة والحنفية. أما الحنابلة فمنعوا بيع العبد المسلم لرجل كافر. لماذا؟ قالوا: لأن في ذلك تسليط هذا الكافر على المسلم. ولهذا قال المصنف: النهي عن بيع العبد المسلم لكافر إذا لم يعتق عليه لما فيه من ولاية الكافر على المسلم المبيع، لما فيه من ولاية الكافر على المسلم المبيع. يعني يكون الله عز وجل ماذا؟ لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأنت إذا بعت العبد المسلم لكافر فجعلت للكافر على هذا العبد سبيلا. فإذن هذا يلزم من هذا البيع. هل نهي البيع، هل بيع العبد في أصله منهي عنه؟ الجواب لا. فلماذا نهي عنه؟ لأنه لزم منه شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ أنك تسلط الكافر على المسلم. وقلنا هذه المسألة منعها الحنابلة وأجازها الحنفية بشرط، وهو أنه بشرط أن ينزع عنه، أن تنزع عن الكافر السيادة بعد البيع. يعني إذا كانت ستنزع عنه السيادة بعد البيع ويكون العبد حرا يجوز. فهنا رجلان كافران وهنا عبدان مسلمان، فإذا بعت العبد الأول الكافر على أن يتملكه ويكون عبدا عنده لا يجوز، لا عند الحنابلة ولا عند غيرهم. وإذا بعت الثاني للكافر الثاني وعلى أنه تنخلع عنه سيادته بعد البيع بمعنى أنه يعتق، فيجوز أن يشتري الكافر العبد لأجل أن يعتقه. هذا هو أو هذه هي المسألة. وأما الشافعية والمالكية فالشافعي له قولان في المسألة ومالك عنه روايتان في المسألة. وهذا معنى قول المؤلف النهي عن بيع العبد المسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، يعني إذا بعته على أن يعتق بمجرد ماذا دفع الدراهم وبمجرد شرائه يكون عتيقا يكون معتقا فيجوز. فعلى هذا ينحصر ويتلاشى الخلاف بين الحنابلة والحنفية. قال ثالثا: المنهي عنه لأمر خارجا عنه. إذن المنهي عنه لأمر لازم له، نهي عن شيء ليس لأصل ذلك الشيء وإنما لما يلزم عليه في العبادات وفي المعاملات. ثالثا: المنهي عنه لأمر خارجا عنه. قال: في العبادات النهي عن الوضوء بماء مغصوب أو الصلاة في أرض مغصوبة. الآن يا إخوان، الوضوء في أصله ماذا؟ مشروع. الوضوء في أصله ماذا؟ مشروع مأمور به. والنهي عن الوضوء بماء مغصوب، هل هذا النهي لذات الوضوء؟ الجواب لا. هل هذا النهي لصفة الوضوء؟ الجواب أن صاحب هذا الوضوء يتوضأ بالصفة المعروفة. هل هذا لشيء لازم عنه؟ قالوا: لشيء خارج عنه. ما معنى خارج عنه؟ قالوا: لأنه نهي عنه بسبب الغصب. والغصب هل هو مرتبط بالوضوء أو منهي عنه نهيا مطلقا؟ منهي عن الغصب نهيا مطلقا، سواء اغتصب هذا المال وتوضأ به أم اغتصبه وشربه من غير ضرورة واضطرار، أم اغتصبه وصبه، أم اغتصبه واغتسل به، فكله منهي عنه. فالمنهي عنه أصل الغصب، فهو منهي عنه لشيء خارج عنه وهو الغصب. فالغصب خارج عن الوضوء، لأن الغصب يدخل فيه فروع كثيرة، كيفما تصرف في ذلك المال الذي اغتصبه فإنه منهي عنه. وكذلك الأرض المغصوبة، الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة قالوا منهي عنها، ليس لأجل الصلاة ولا لصفة في الصلاة ولا لشيء لازم للصلاة، وإنما لشيء خارج عنها وهو الغصب. لأن غصب الأرض غصب الأرض والبقاء فيها، البقاء في أرض مغصوبة، البقاء في أرض مغصوبة لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الأرض المغصوبة لا يجوز فيها أن تنام، ولا يجوز فيها أن تمشي، ولا يجوز فيها أن تأكل، ولا يجوز فيها أن تشرب، ولا يجوز فيها أن تصلي، ولا يجوز فيها أن كذلك ترعى فيها مواشيك أو ما شبه ذلك. فالنهي عن الأرض المغصوبة لصفة الغصب، والغصب شيء خارج عن الصلاة. فمن ضمن هذه الأفراد التي نهي عنها من الحركات والسكنات كانت الصلاة، فنهي عن الصلاة لشيء خارج عن الصلاة وهو الغصب. قال الشارح أو قال المؤلف: وبيان كون النهي لأمر خارج عنه أن النهي لا لنفس الوضوء، ولكن لأنه حق للغير لا يجوز استعماله بغير إذن، فسواء فيه الإتلاف بوضوء أو بإراقة أو غير ذلك، لأنه حق الغير. سواء أتلفت هذا الحق للغير وهو الماء بوضوء أن توضأت به، أو بإراقة أن أرقته وصببته على الأرض دون أن تستفيد منه، أو غير ذلك بعته لآخر كذلك اغتسلت به شربته فعلت فيه ما فعلت، فأنت أتلفت مال الغير بغير حق. ويتضح لك الفرق بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لأمر خارج عنه بالفرق بين الماء المتنجس والماء المغصوب. الماء المتنجس منهي عن الوضوء به لصفة فيه، وهو أنه متنجس، متنجس لا يجوز. هذا الماء المتنجس هذا صفة في الماء أنه نجس، بخلاف الغصب، فالغصب هذا شيء آخر خارج عنه. قال: في المعاملات النهي عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة. لماذا نهي عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة؟ نهي عنه لشيء، وهو ألا ينشغل العبد عن ماذا؟ عن السعي إلى الصلاة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي لألا تنشغلوا. فلو كان العبد، فلو شغل العبد شغل نفسه عمدا بعد نداء الجمعة، شغل نفسه عمدا بأشياء أخر، فإن هذا يقول المؤلف هذا لا يجوز له، لأن النهي عن البيع إنما هو نهي عن أن يشغل المسلم نفسه بشيء آخر بعد قول المصلي، قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم هو يشغل نفسه بشيء آخر. فلا فرق في هذا بين بيع، على مقتضى كلام المؤلف لا فرق فيه بين بيع، ولا كذلك أيضا أن يشغل نفسه بشيء آخر من المباحات، بل الواجب عليه السعي، لقول الله عز وجل: فاسعوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والأمر للوجوب. ولا يجوز للعبد أن ينشغل بعد سماعه للنداء بشيء آخر من المباحات. إذن النهي هنا لأمر خارج عنه. قال: وبيان كونه لأمر خارج عنه أن البيع قد استوفى شروطه، البيع استوفى شروطه، ولكنه مظنة لفوات الصلاة، كما أن فوات الصلاة قد يكون لعدة أسباب أخرى. والجمهور إذن هذه الصور، هذه الثلاثة تحتاج إلى أن تقرأ الأمثلة مرة بعد مرة بعد مرة وتتأمل فيها. قال: والجمهور على أن النهي في هذه الصورة لا يقتضي الفساد، في الصورة الثانية، في الصورة الأخيرة هذه، لأن نفس المنهي عنه وهو البيع سالم من مبطل، والنهي لذلك الخارج، أي إنما كان النهي لذلك الخارج العارض، وهو أنه لئلا تفوته الصلاة. فالجهة منفكة، الجهة على هذا منفكة، جهة النهي غير جهة المشروعية. فأصل البيع مشروع، ونهي عنه لئلا يفوت صلاة، لئلا يفوت صلاة، قالوا الجهة منفكة، فيا ماذا ليس بباطل وإن كان واقعا في الإثم. ليس معنى قولهم ليس بباطل أنه لا يأثم، بل معناه أنه يأثم وهو بيعه صحيح. قال: أي جهة صحة البيع، فالجهة منفكة، أي جهة صحة البيع عن جهة توجه النهي إليه. هذا مذهب الجمهور، جهة صحة البيع، لأنه ليس فيه ما يخل بشروطه، عن جهة توجه النهي إليه، لأن النهي إنما توجه لئلا تفوته الصلاة. قال وعند أحمد أن النهي يقتضي الفساد، أي في هذه الصورة، لأن النهي يقتضي العقاب والصحة تقتضي الثواب، فلا يثاب ويعاقب في نفس في وقت واحد بسبب عمل واحد. يعني يقول هو يعني ماذا في هذه الحال التي هي توضأ بالماء المغصوب أو صلى في أرض مغصوبة، يقول يقتضي الفساد أن وضوءه فاسد وأن صلاته فاسدة. هذا المذهب مرجوح، مذهب أحمد في هذه الصورة أو المذهب اللي منقول عن الحنابلة في هذه الصورة مذهب مرجوح، لأن الجهة منفكة. ما معنى الجهة منفكة؟ معناه أن الأمر بالصلاة مطلق وأن النهي عن الغصب مطلق. هذا أمر بالصلاة مطلق وهذا نهي عن الغصب مطلق، فقدر أن العبد جمع بين الأمر والنهي في صورة ما فصلى في أرض مغصوبة، فالجهة منفكة لأن أمره بالصلاة أمر مطلق ونهيه عن الغصب نهي مطلق يشمل إيقاع الصلاة فيها ويشمل كل شيء. والأمر بالصلاة يعني تطلب من العبد الصلاة، يطلب من العبد الصلاة، فجاء المكلف وجمع بين هذين فأوقع صلاة في أرض مغصوبة. والمذهب الصحيح في هذا أن يقال صلاته صحيحة وعليه إثم الغصب، صلاته صحيحة إذا أتمت أركانها وشروطها إلى آخره وعليه إثم الغصب. ومما يدل على ذلك أن الصحابة والسلف كانوا في العراق وهكذا في كثير من البقاع كانوا يصلون في مساجد، وهذه المساجد مبنية على أراضي فيها شبه باعتبار أن بعض الأمراء قد ربما يأخذها على غير من هو على غير يعني يأخذها بغير استحقاق أو ما شبه ذلك، فكان الناس يصلون من غير أن يتحرزوا عن صلاة في مسجد بعينها أو في بقعة بعينها، ذكر ذلك بعضهم. طيب، قال رحمه الله الأدلة على اقتضاء النهي الفساد وهي كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. هذا الدليل هو أسرع، هو يعتبر أقوى الأدلة من حيث الأدلة السنة على هذه المسألة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي ماذا يا إخوان؟ مردود غير مقبول، أي فاسد باطل، وهذا فيه تفصيل، أي مردود. وما كان مردودا على فعله فكأنه لم يوجد، والرد إذا أضيف إلى العبادات هذه عبادة مردودة يقتضى عدم الاعتداد بها، عدم الاعتداد بها أنها غير معتد بها وأنها فاسدة باطلة. وإذا أضيف إلى العقود هذا عقد مردود يقتضى فسادها، أي فساد العقود وعدم نفوذها أنها ليست بنافذة. هذا الدليل الأول. الثاني ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بلالا حين اشترى صاعا من التمر الجيد بصاعين من الرديء، ماذا أمره؟ أمره برده، أو نعم أمره صلى الله عليه وسلم بلالا برده، أمره أن يرده وقال بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. قال وإعلامه بأن ذلك عين الربا، أوه عين الربا، فمعناه أن العقد الربوي فاسد. قال ومنها أن الصحابة كانوا يستدلون على الفساد بالنهي كاستدلالهم على فساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وعلى فساد نكاح المحرم بالنهي عنه، هذا محرم خطب أو نكح وعقد يقال قالوا هذا نكاح فاسد واستدلوا بالنهي لا ينكح المحرم ولا نعم ولا يخطب. طيب، إذن هذه المسألة قلنا لكم اقرأوها مرة ومرتين وثلاثا، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنذكر ماذا التقسيم الذي هو إن شاء الله تعالى أنه يكون أمتن وأنفع من هذا من هذه التقاسيم التي ذكرت في هذا الموضع. نعم يا علي، هذا نعم للصفة، لكن يقصد بقوله لا فرق بين لذاته ولأمر خارج عنه، لأن الصفة هي متعلقة بذلك، متعلقة بالذات ليست من باب اللزوم. طيب يقول هل يقصد أنها نعم ما نهي عنه ولم يتوجه إليه طلب قط، أي لم يتوجه طلب بفعله؟ نعم طلب بفعله هذا الذي ذكرناه، طيب إذن غدا إن شاء الله تعالى، غدا إن شاء الله تعالى نذكر لكم ذلك التقسيم الآخر المستقى من كلام شيخ الإسلام من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. أما اليوم فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.